إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح المحرر في الحديث في كتاب الصيام من المحرر للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في هذا الحديث ترغيب لأمة الإسلام ذكورا وإناثا أن يقوموا شهر رمضان صياما لنهاره وذكرا في الليل والنهار وصلاة في لياليه، وأخصها صلاة التراويح السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأحيا هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحياها بجمع الناس على قارئ واحد في المسجد، فصارت سنة متبعة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياها الفاروق وأحياها المسلمون في الأقطار الإسلامية كما ذكر شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، وأحياها المسلمون في الأقطار الإسلامية في شهر رمضان. فمنهم من يصليها 8 ركعات ويوتر، ومنهم من يصليها 11 ركعة، ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، ومنهم من يصليها 23 بالوتر، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، والأمر في العدد واسع، والأجر على قدر العمل. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة. إذن أولا، قيام رمضان مندوب ومشروع أن يجتهد العبد في قيام رمضان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ليلة كاملة. وفي هذه الأعوام وفي هذا العام إذا لم يتيسر الصلاة في المساجد الجمعة والجماعة وصلاة التراويح، وكانت الصلاة في البيوت كما هو الحال، فإنها تصلى التراويح في البيوت، يأم الرجل بأهل بيته. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في بيته في بعض الليالي، صلى أولا في المسجد، فلما كثر الناس صلى في بيته خشي أن تفرض على الناس. فصلاة التراويح وقيام رمضان سنة، ينبغي الاجتهاد في القيام في رمضان للحصول على هذا الفضل. من قام رمضان إيمانا بمشروعية القيام وفضل القيام في رمضان، واحتسابا الأجر من الله، لا يقوم رياء، لا يقوم سمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. لا يقوم إيمانا بمشروعية القيام ولا يقوم احتسابا، فلنحرص على إخلاص النية لله عز وجل حتى نكسب الأجر العظيم وحتى نظفر بالفوز الكبير. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان الأفضل فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. 11 ركعة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقيام وطول. وإن لم فيصلي 13 ركعة، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه صلى 13 ركعة. وإن أحب أن يكثر الركعات ويخفف في الإطالة فلا حرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد. فذلك جائز سواء 21 أو 23 ونحو ذلك. والأفضل كما أشرنا أن يصلي 11 ركعة حرصا على هذا الفضل، ويكتب لك أجر الليل كله. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ، حتى خرج لصلاة الصبح، يعني لم يخرج للقيام. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وهذا الحديث فيه بيان لأصل مشروعية صلاة التراويح والتهجد في الليل في رمضان. ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه 3 ليال، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم، ولكنه كان في صلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك أنه ما خفي عليه مقامهم واجتماعهم ورغبتهم في الخير، ولكن خشي أن تفرض، لأن الوحي ينزل والفرائض كذلك تتتابع، فخشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة فيعجز عنها فيقع في الإثم بعد ذلك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة من أجل ذلك، وبقي الحال في عهد خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق خرج ليلة من الليالي إلى المسجد والناس يصلون التراويح أوزاعا متفرقين، يصلي الاثنان والثلاثة والأربعة، فقال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على قارئ واحد يصلي بهم جميعا، فصارت سنة متبعة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم المشرع، وخشي إن استمر عليها أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. وأحيا هذه السنة عمر الفاروق، فلما أمرهم بالاجتماع وخرج الليلة الثانية وهم صفوف يصلون بإمامة قارئ واحد قال نعم البدعة هذه، والمراد بالبدعة هنا اللغوية، وإلا فهي سنة وليست بدعة بمعنى البدع المضلة، إنما هي بدعة بمعناها اللغوي، بمعنى أنه ابتدع هذا الأمر وهو الجمع، حين جمع الناس على قارئ واحد واستمر الأمر على ذلك. وفي الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وصلاة التراويح سنة، وأصلها مشروعيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلنحرص على هذه السنة في قيام رمضان، ولنحيي الليل بالقيام والعبادة والتهجد لله عز وجل. وعنها رضي الله عنها، أي عن عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. في هذا الحديث دليل على فضل العشر الأخيرة من رمضان في أيامها ولياليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان، وهكذا أصحابه الكرام، ولكنهم في العشر الأواخر من رمضان يكون اجتهادهم أشد، فلا ينامون الليل، إنما هو صلاة ودعاء واستغفار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر فكان العشر الأواخر فكان لا ينام، وكان يأمر بإيقاظ أهله فيقول آيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فكان يحيي الليل بالصلاة والدعاء والاستغفار حتى يبرق الفجر، لا ينامون بين معتكف وقارئ ومصلي. وهذا لفضل العشر الأخيرة من رمضان، وما ذلك إلا لأن فيها ليلة القدر على قول جمهور أهل العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، أي في الأوتار 21 و23 و25 و27 و29، هذه أوتار العشر، وكل العشر الأواخر مظنة في أن تكون ليلة القدر. قد جاء في الحديث خامسة تبقى، سابعة تبقى، تاسعة تبقى، فسواء في الأوتار أو في الأشفاع كلها مظنة إلى أن تكون ليلة القدر، وإن كان الغالب أنها في الأوتار. وقد جاء في الحديث التمسوها في 25 و27 و29. وكان أبي بن كعب يقول أقسم بالله إنها ليلة 27، يعني في الغالب. وهل هي باقية أم تتنقل محل خلاف بين أهل العلم؟ قال أبو قلابة إنها تتنقل في العشر الأواخر كما ذكر عنه الحافظ بن حجر رحمه الله، وإلى هذا ذهب الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين وغيره. ومن أهل العلم من يرى أنها ليلة معينة، لكن الله أعلم متى هي، لقوله صلى الله عليه وسلم إني كنت أريتها ثم أنسيتها. وممن قال بهذا القول شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، كان يرى أنها ليلة معينة لكن الله أعلم متى هي. وقطعا هي في العشر الأواخر من رمضان، فمن قام العشر الأواخر كلها أدرك ليلة القدر قطعا بإذن الله تعالى. فما على الإنسان إلا أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان في القيام، قراءة القرآن والدعاء. قالت عائشة يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال يكفر السنتين الماضي والآتية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. بعد الكلام عن صوم رمضان المفروض أتبع المؤلف رحمه الله ذلك بصوم التطوع، ويسمى الصوم المستحب أو المندوب أو النافلة، وهذا الصوم يكمل النقص الذي يحصل من العبد في صوم الفرض. إن الله تعالى يقول يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع. ومن ذلك صوم يوم عرفة، يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ولكن لغير الحاج، يسن صيامه لغير الحاج، فإنه يكفر الله تعالى به ذنوب سنتين: السنة الماضية من عمرك أيها المسلم والسنة المقبلة إن استوفيتها. وهذا التكفير تكفير للصغائر من الذنوب، وقد يكون تكفيرا لصغائر الذنوب وكبائرها مع التوبة إلى الله، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة والصدق معه سبحانه. واستثني الحاج من صيام هذا اليوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مفطرا يوم عرفة، وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته والتأسي به في ترك صوم يوم عرفة لمن هو أولى لمن هو بها أولى. فصيام يوم عرفة سنة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، يكفر السنة الماضية والآتية، وهذا فضل عظيم يحرص عليه. وأيام العشر الأولى من ذي الحجة فيها فضل عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. والصيام من الأعمال الصالحة ومن أفضل الأعمال الصالحة. قال المصنف رحمه الله: وسئل عن صوم يوم الاثنين. يوم الاثنين، صيام يوم الاثنين والخميس كذلك سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكذلك تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، يقول صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وخص الاثنين في حديث الباب لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم بعث فيه أو أنزل عليه الوحي فيه. فيوم الاثنين ويوم الخميس مما يستحب صومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام الاثنين والخميس، ويتعاهد صيام الاثنين والخميس. كذلك مما ورد في الحديث صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وكان صيام عاشوراء واجبا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ الوجوب وأصبح سنة. والسنة أن يصوم يوما قبله أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. وقد روي في حديث: صوموا يوما قبله أو بعده، وروي: صوموا يوما قبله وبعده، وهذا فيه ضعف. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. المرتبة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء لوحده. وهذا جائز، لكن الأفضل الأكمل أن يصوم يوما قبله أو بعده مخالفة لليهود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون، فقال لهم نحن أولى بموسى منكم. وكذلك مما يسن صيامه 3 أيام من كل شهر، فإن ذلك يعدل صيام الدهر، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. وقد جاء في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك الأفضل أن يصوم أيام البيض، كما جاء في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض 13 و14 و15، والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا مما يشرع صيامه. وكذلك يشرع صيام شهر شعبان، ولهذا يقول أسامة بن زيد قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. فعلى الإنسان أن يجتهد الصيام في هذا الشهر ونحن في آخره. كذلك مما يصام ويشرع صيامه 10 من ذي الحجة، وقد أشرنا إلى أنه يصام اليوم 9 الأيام كلها مما يستحب صيامه، وهي من الأعمال الصالحة. الحديث الذي بعده عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه. يوم عرفة يوم دعاء وابتهال وتوبة واستغفار واجتهاد في الدعاء لمن كان بعرفة. ولما كان الصوم يضعف الإنسان ويؤثر عليه لم يشرع الصيام يوم عرفة لمن كان بعرفة، ولهذا يقول الفقهاء يسن صيام يوم عرفة لغير المعرفة، بل يشرع في حقه الفطر ليتقوى على الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فصيام يوم عرفة يسن لغير من كان بعرفة، لغير الحاج، ليتقوى الحاج على الدعاء وهو في موقف عظيم. وفي الحديث دليل على المناظرة في مسائل العلم ليتبين الحق، قال أن ناسا تماروا عندها، تناظروا وتجادلوا في المسألة، فإذا اتضح الحق بدليله وجب الأخذ به والوقوف معه، ولا مجال للجدل بعد ذلك. وفيه دليل على الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف، وهم الذين يستطيعون أن يرجعوا إلى أدلة الكتاب والسنة فيبينوا ما تنازع فيه الناس، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنأخذ من هذا أن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة لا يسن ذلك، وأن سنة صيام يوم عرفة لمن كان ليس بحاج. الحديث الذي بعده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقد روي موقوفا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحديث فيه دليل على فضل صيام 6 أيام من شهر شوال لمن صام رمضان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر، لأن السنة 360 يوما، فصيام رمضان عن 300 يوم، وستة أيام من شوال عن 60 يوما. وهل من أفطرت من رمضان أياما بسبب العذر، حيض أو نفاس أو نحو ذلك، هل لها أن تبدأ بصيام 6؟ هل يجوز لها أن تصوم 6 قبل القضاء؟ هذا محل خلاف بين العلماء. الأكثر من أهل العلم قالوا: لا بد أن تكمل القضاء أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وهي هنا الآن ما صامت رمضان كاملا، عندها نقص أيام، فتصوم رمضان ثم بعد ذلك إن تيسر لها تصوم 6 من شوال. وكذلك الفرض مقدم على النفل، وتقديمها للفرض أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. ومن أهل العلم من قال: إن كان يمكنها أن تبدأ بالقضاء، كأن يكون القضاء يسيرا، فإن عليها أن تبدأ بالقضاء ثم تصوم 6 بعد ذلك. أما إن كان لا يمكنها أن تجمع بين القضاء وصيام 6، فإنها تبدأ بصيام 6، لأن صيام 6 وقتها مضيق والقضاء وقته موسع. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، أحمد النجمي، وبعض أهل العلم كذلك قالوا بهذا. والأحوط للمرأة أن تقضي، تقدم القضاء، الأحوط لها في ذلك، أمكن أن تقدم القضاء فهو أحوط لها وأبرأ لذمتها. نعم. وصيام 6 من شوال ذكر أهل العلم أنه أن الأفضل أن يبدأ بعد العيد، بعد عيد الفطر، لقوله: ثم أتبعه 6 من شوال. الأفضل أن يبدأ بعد العيد، فإن لم يتيسر له ذلك وصامه في أي أيام شهر شوال فلا بأس. وقد قال بمشروعية صيام 6 من شوال جمهور العلماء ما عدا المالكية، لم يقولوا بصيام 6 من شوال. صيام 6 من شوال سنة، وهو يكمل النقص الذي يحصل في رمضان. وصيام رمضان 10 أشهر وستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. فالحرص على هذا الخير وعلى هذا الفضل من الله جل وعلا. وفي الحديث صيام ما أتبعه 6 من شوال، أما من قال بأنه يصوم أيام 6 في ذي القعدة أو غيرها فهذا القول فيه ضعف. الحديث الثاني: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. المراد بسبيل الله أي تطوعا واحتسابا وطلبا للأجر، وبعض الفقهاء قال في سبيل الله، أو بعض أهل العلم قال في الجهاد، والقول بتفسير الأعم قول قوي، في سبيل الله تطوعا واحتسابا وطلبا للأجر من الله، وهذا فيه دلالة على سعة رحمة الله وجوده وإحسانه. فمن تطوع بيوم ليس مفروضا عليه فإن الله يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. كيف لصيام الفرض فأجره أعظم وأعظم. وهكذا كلما تطوع الإنسان وتنفل سواء في الأيام الحارة أو الأيام الباردة أو المعتدلة فذاك فضل من الله جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه دليل على استحباب الصيام تطوعا لما فيه من الأجر والفضل. وقد مدح الله تعالى الصائمين كما قال سبحانه في وصف المؤمنين السائحون، والسياحة هي الصوم، فالصوم تطوع من الأعمال المستحبة المباركة، لا سيما إذا صحبه ملازمة الذكر والمحافظة على الفرائض وحفظ اللسان، بل وحفظ الجوارح كلها، فإنه يكون أتم وأجره أكثر وأعظم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، حتى تقول أم المؤمنين كان يصوم حتى نقول لا يفطر من كثرة الأيام التي يصومها، مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويفطر حتى نقول لا يصوم، فكان يجمع بين الصوم والفطر بحسب الاستطاعة وبحسب الفراغ وما شاكل ذلك. وهكذا الأمة يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يسردون الصوم سردا شهرا بعد شهر، ولكن عليهم بالاعتدال في العمل كما ذكر شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تتركوا العمل ويضاعف العمل القليل، كما قال الله جل وعلا وإن تكوا حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالعمل مع الصواب والإخلاص ولو كان قليلا يكون يوم القيامة في الميزان كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان لقربه من رمضان، فتتمرن النفس وتعرف الصوم، فلا يأتي عليها رمضان والصوم غريب عليها، إنما يأتي وقد صام المسلم في شعبان وتمرنت النفس على الصيام، فيكون صوم رمضان سهلا وميسورا على النفوس المؤمنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. الصوم المقصود في الحديث لا يحل لامرأة أن تصوم أي صوم التطوع، لأن المرأة قد يحتاج إليها زوجها لقضاء الحاجة وللخدمة الشرعية، فلا يجوز لها أن تتطوع بالصيام بدون إذنه، بل إذا أرادت أن تصوم فلتطلب الإذن من زوجها، فإن سمح لها صامت وإن لم يسمح لها فطاعة الزوج فرض والصيام نفل، والفرض يقدم على النفل. والحديث دليل على عظم حق الزوج على امرأته وكم لها من الأجر على طاعتها لزوجها، فليس لها أن تصوم صوم نفل وزوجها حاضر شاهد موجود إلا بإذنه أن تستأذنه في ذلك لأنه قد يحتاج إليها. باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. في هذه الأحاديث نهي صريح عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. ولهذا في الحديث كما سبق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي رواية وبعال، يعني إتيان الرجل أهله. ففي هذا نهي صريح عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، إن دين الإسلام فيه اليسر والسهولة وفيه الرحمة والإحسان إلى الإنسان، لذا جاءت الرخص. ومن جملة ذلك ما يدخل السرور على المسلم، ومن ذلك النهي عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، سواء كان الصوم قضاء أو نذرا أو تطوعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ولقول عمر رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ففي هذين أن الصيم دليل صريح على تحريم الصوم في يومي العيدين، وإنما ينبغي التوسع فيهما على النفس والعيال في حدودها الشرعية، وهذا من سماحة الإسلام وسماحة هذا الدين، وذلك لأنهما يومان في أعياد المسلمين التي يتزاور فيها المسلمون ويلتقون على خير. فجاء النهي عن صوم يوم عيد الأضحى الذي كرمهم الله فيه بذبح الأضاحي لأجل الأكل والإهداء والصدقة منها، وكذلك النهي عن صوم يوم عيد الفطر، فهما يومان يفرح فيهما المسلمون بدلا من أعياد أهل الجاهلية. فلا يجوز أن يصام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، أي هدي التمتع والقران، كما قال تعالى في: فمن تمتع بالعمرة في الحج فمن سيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وأيام التشريق هي الثلاثة أيام بعد عيد الأضحى بعد اليوم العاشر، وهي تبدأ من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه أيام التشريق، وسميت بهذا لأن أهل الهدي يأخذون من اللحم ويشرقونه، أي يجعلونه في الهواء والشمس لئلا يتعفن، ويأكلون منه ويتزودون، فسميت أيام التشريق. سميت أيام التشريق، فلا يجوز أن تصام أيام التشريق. لكن مما ينبغي أن يفطن له المسلم أن ينوي فيها القربة، وينوي أنها عبادة، وهكذا أكله وشربه ولباسه وغدوه ورواحه في محيط القربات، أو في محيط المباحات، أي إنها عبادة، فتتحول العادات إلى عبادات مع النية الصالحة. ينوي بذلك تطبيق السنة والتقوي على طاعة الله وإدخال السرور على الأهل. ولا ينبغي أن يقصد المسلم المأكل أو المشرب مجرد القوة أو الصحة أو إشباع الجسد، لا، بل ينوي أن تكون له عونا على طاعة الله. وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أيام تكبير سواء تكبير مطلق أو مقيد، ففيها عبادات في هذه الأيام المباركة. قال المصنف رحمه الله عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخص الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم وصححه أبو زرعة وأبو حاتم، وصحح أبو زرعة وأبو حاتم رسالة. يوم الجمعة له فضل عظيم، ومن ذلك أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، وهذه الساعة أكثر أهل العلم على أنها إحدى ساعتين بين رقي الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة، وبعد صلاة العصر وقبيل المغرب لمن مكث في المسجد ذاكرا مستغفرا ينتظر هذه الساعة. ولهذا كان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. يوم الجمعة له فضل وله أجر، جاء في الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر، يا له من فضل عظيم. ويوم الجمعة جاء النهي أن يخص يوم الجمعة بصيام، وأن تخص ليلتها بقيام لئلا يكون غلوا في هذه الليلة، إنما يجب أن تكون كغيرها من الليالي ويومها كغيره من الأيام من جهة العبادات، إلا ما كان مشروعا بنص السنة، فمن أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصوم يوما قبله أو يوما بعده. ويستثنى من ذلك إذا وافق صوم يصومه المسلم أو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإنه لا كراهة حينئذ في صوم هذا اليوم. أما صلاة الليل في ليلة الجمعة فإن كان من أهل الصلاة بالليل بحيث يكون من عادته أن يصلي في ليالي الأسبوع تهجدا في الليل ما تيسر، فلا حرج أن تكون ليلة الجمعة من تلك الليالي يصلي فيها كغيرها. غير أن النهي ينصب على أنه لا يخص ليلة الجمعة بالقيام ويترك سائر الليالي، أو يخص يوم الجمعة بالصيام ويترك سائر الأيام، فلا يخصها بالصيام ولا بالقيام. ويوم الجمعة يسن الإكثار فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف، كل هذه مما ورد في فضلها، والدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة كما جاء في روايات إمام بين أن يجلس الإمام إلى تنقض الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر. قال المصنف رحمه الله: وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل. هذا قد سبق الإشارة إليه، وهو أن صيام يوم الشك، وهو اليوم يعني الأخير من شعبان، 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فلا يجوز صيامه بنية الاحتياط لرمضان أو أنه يوم شك، إلا صوما كان يصومه كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس، إلا صوما كان يصومه. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أحمد أبو داود والنسائي وغيره. قال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال شيخنا الشيخ زيد: هذا الحديث فيه نظر، ويؤيد ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم لأكثر شهر شعبان، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد النجم ضعفه. وإن صح هذا الحديث وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، فيحمل على النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف من شهر شعبان، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله: شخص لا يصوم إلا ابتدأ الصيام من النصف الثاني من شعبان. فهذا هو الذي فيه النهي على القول بصحة النهي. أما من صام في النصف الأول من شعبان فلا مانع أن يصوم في النصف الثاني. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود إلى آخره. وقال مالك: هو كذب وفي ذلك نظر. هذا الحديث فيه كلام، والذي صح وثبت النهي عن إفراده بالصيام وتخصيصه بذلك، وذلك لحديث الباب، لأن اليهود كانت تعظم هذا اليوم، فإذا صام المسلم يوما قبله أو بعده زالت العلة وزالت الكراهة، فيجوز صيامه إذا كان مقرونا بغيره. وإذا وافق يوما يصومه أو وافق يوم عاشوراء يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أو يوم عرفة، فيحمل النهي في هذا الحديث على تخصيص يوم السبت بالصوم. وقد جاء في حديث جويرية رضي الله عنها قال: أصمت أمس، يعني في صيام يوم الجمعة، أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قال: فأفطر. فيؤخذ من هذا أن من صام السبت مقرونا بيوم قبله أو بعده لا حرج إن شاء الله. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته. ونقف على باب الاعتكاف ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح المحرر في الحديث في كتاب الصيام من المحرر للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في هذا الحديث ترغيب لأمة الإسلام ذكورا وإناثا أن يقوموا شهر رمضان صياما لنهاره وذكرا في الليل والنهار وصلاة في لياليه، وأخصها صلاة التراويح السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وأحيا هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحياها بجمع الناس على قارئ واحد في المسجد، فصارت سنة متبعة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها الفاروق وأحياها المسلمون في الأقطار الإسلامية كما ذكر شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، وأحياها المسلمون في الأقطار الإسلامية في شهر رمضان. فمنهم من يصليها 8 ركعات ويوتر، ومنهم من يصليها 11 ركعة، ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، ومنهم من يصليها 23 بالوتر، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، والأمر في العدد واسع، والأجر على قدر العمل. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة. إذن أولا، قيام رمضان مندوب ومشروع أن يجتهد العبد في قيام رمضان. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ليلة كاملة. وفي هذه الأعوام وفي هذا العام إذا لم يتيسر الصلاة في المساجد الجمعة والجماعة وصلاة التراويح، وكانت الصلاة في البيوت كما هو الحال، فإنها تصلى التراويح في البيوت. يأم الرجل بأهل بيته. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في بيته في بعض الليالي، صلى أولا في المسجد، فلما كثر الناس صلى في بيته خشي أن تفرض على الناس. فصلاة التراويح وقيام رمضان سنة، ينبغي الاجتهاد في القيام في رمضان للحصول على هذا الفضل. من قام رمضان إيمانا بمشروعية القيام وفضل القيام في رمضان، واحتسابا الأجر من الله، لا يقوم رياء، لا يقوم سمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. لا يقوم إيمانا بمشروعية القيام ولا يقوم احتسابا، فلنحرص على إخلاص النية لله عز وجل حتى نكسب الأجر العظيم، وحتى نظفر بالفوز الكبير. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان الأفضل فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. 11 ركعة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقيام وطول. وإن لم فيصلي 13 ركعة، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه صلى 13 ركعة. وإن أحب أن يكثر الركعات ويخفف في الإطالة فلا حرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد. فذلك جائز سواء 21 أو 23 ونحو ذلك. والأفضل كما أشرنا أن يصلي 11 ركعة حرصا على هذا الفضل، ويكتب لك أجر الليل كله. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله يعني امتلأ حتى خرج لصلاة الصبح يعني لم يخرج للقيام فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وهذا الحديث فيه بيان لأصل مشروعية صلاة التراويح والتهجد في الليل في رمضان. ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه 3 ليال، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم، ولكنه كان في صلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك أنه ما خفي عليه مقامهم واجتماعهم ورغبتهم في الخير، ولكن خشي أن تفرض، لأن الوحي ينزل والفرائض كذلك تتتابع، فخشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة فيعجز عنها فيقع في الإثم بعد ذلك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة من أجل ذلك، وبقي الحال في عهد خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر بن الخطاب، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق خرج ليلة من الليالي إلى المسجد والناس يصلون التراويح أوزاعا متفرقين، يصلي الاثنان والثلاثة والأربعة، فقال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على قارئ واحد يصلي بهم جميعا، فصارت سنة متبعة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم المشرع، وخشي إن استمر عليها أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. وأحيا هذه السنة عمر الفاروق، فلما أمرهم بالاجتماع وخرج الليلة الثانية وهم صفوف يصلون بإمامة قارئ واحد، قال نعم البدعة هذه. والمراد بالبدعة هنا اللغوية، وإلا فهي سنة وليست بدعة بمعنى البدع المضلة، إنما هي بدعة بمعناها اللغوي، بمعنى أنه ابتدع هذا الأمر وهو الجمع، حين جمع الناس على قارئ واحد واستمر الأمر على ذلك. وفي الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وصلاة التراويح سنة، وأصلها مشروعيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلنحرص على هذه السنة في قيام رمضان، ولنحيي الليل بالقيام والعبادة والتهجد لله عز وجل. وعنها رضي الله عنها أي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. في هذا الحديث دليل على فضل العشر الأخيرة من رمضان في أيامها ولياليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان، وهكذا أصحابه الكرام، ولكنهم في العشر الأواخر من رمضان يكون اجتهادهم أشد، فلا ينامون الليل، إنما هو صلاة ودعاء واستغفار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر فكان العشر الأواخر فكان لا ينام، كان يأمر بإيقاظ أهله فيقول أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فكان يحيي الليل بالصلاة والدعاء والاستغفار حتى يبرق الفجر، لا ينامون بين معتكف وقارئ ومصلي. وهذا لفضل العشر الأخيرة من رمضان، وما ذلك إلا لأن فيها ليلة القدر على قول جمهور أهل العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، أي في الأوتار 21 و23 و25 و27 و29 و29، هذه أوتار العشر، وكل العشر الأواخر مظنة في أن تكون ليلة القدر. قد جاء في الحديث: خامسة تبقى، سابعة تبقى، تاسعة تبقى. فسواء في الأوتار أو في الأشفاع كلها مظنة إلى أن تكون ليلة القدر، وإن كان الغالب أنها في الأوتار. وقد جاء في الحديث: التمسوها في 25 و27 و29. وكان أبي بن كعب يقول: أقسم بالله إنها ليلة 27، يعني في الغالب. وهل هي باقية أم تتنقل محل خلاف بين أهل العلم؟ قال أبو قلابة: إنها تتنقل في العشر الأواخر، كما ذكر عنه الحافظ بن حجر رحمه الله. وإلى هذا ذهب الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين وغيره. ومن أهل العلم من يرى أنها ليلة معينة، لكن الله أعلم متى هي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريتها ثم أنسيتها. وممن قال بهذا القول شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، كان يرى أنها ليلة معينة لكن الله أعلم متى هي. وقطعا هي في العشر الأواخر من رمضان، فمن قام العشر الأواخر كلها أدرك ليلة القدر قاطعا بإذن الله تعالى. فما على الإنسان إلا أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان في القيام، قراءة القرآن والدعاء. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنتين الماضي والآتية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. بعد الكلام عن صوم رمضان المفروض، أتبع المؤلف رحمه الله ذلك بصوم التطوع، ويسمى الصوم المستحب أو المندوب أو النافلة. وهذا الصوم يكمل النقص الذي يحصل من العبد في صوم الفرض. إن الله تعالى يقول يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع. ومن ذلك صوم يوم عرفة، يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ولكن لغير الحاج، يسن صيامه لغير الحاج. فإنه يكفر الله تعالى به ذنوب سنتين: السنة الماضية من عمرك أيها المسلم، والسنة المقبلة إن استوفيتها. وهذا التكفير تكفير للصغائر من الذنوب، وقد يكون تكفيرا لصغائر الذنوب وكبائرها مع التوبة إلى الله، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة والصدق معه سبحانه. واستثني الحاج من صيام هذا اليوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مفطرا يوم عرفة، وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته والتأسي به في ترك صوم يوم عرفة لمن هو أولى لمن هو بها أولى. فصيام يوم عرفة سنة، وهو اليوم التاسع من الحجة، يكفر السنة الماضية والآتية، وهذا فضل عظيم يحرص عليه يحرص عليه. وأيام العشر الأولى من ذي الحجة فيها فضل عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، والصيام من الأعمال الصالحة ومن أفضل الأعمال الصالحة. قال المصنف رحمه الله: وسئل عن صوم يوم الاثنين. يوم الاثنين، صيام يوم الاثنين والخميس كذلك سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكذلك تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، يقول صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وخص الاثنين في حديث الباب لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم بعث فيه أو أنزل عليه الوحي فيه. فيوم الاثنين ويوم الخميس مما استحب صومه، مما يستحب صومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام الاثنين والخميس، ويتعاهد صيام الاثنين والخميس. كذلك مما ورد في الحديث صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، من شهر الله المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. وكان صيام عاشوراء واجبا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك كان نسخ الوجوب وأصبح سنة. والسنة أن يصوم يوما قبله أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. وقد روي في حديث: صوموا يوما قبله أو بعده، وروي: صوموا يوما قبله وبعده، وهذا فيه ضعف. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. المرتبة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء لوحده. وهذا جائز، لكن الأفضل الأكمل أن يصوم يوما قبله أو بعده، مخالفة لليهود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون. فقال لهم: نحن أولى بموسى منكم. وكذلك مما يسن صيامه ثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك يعدل صيام الدهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك الأفضل أن يصوم أيام البيض، كما جاء في رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا مما يشرع صيامه. وكذلك يشرع صيام شهر شعبان، ولهذا يقول أسامة بن زيد: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. فعلى الإنسان أن يجتهد في الصيام في هذا الشهر ونحن في آخره. كذلك مما يصام ويشرع صيامه العشر من ذي الحجة، وقد أشرنا إلى أنه يصام اليوم التاسع والعشر أو التسع الأيام كلها مما يستحب صيامه، وهي من الأعمال الصالحة. الحديث الذي بعده عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه. يوم عرفة يوم دعاء وابتهال وتوبة واستغفار واجتهاد في الدعاء لمن كان بعرفة. ولما كان الصوم يضعف الإنسان ويؤثر عليه لم يشرع الصيام يوم عرفة لمن كان بعرفة، ولهذا يقول الفقهاء يسن صيام يوم عرفة لغير المعرفة، بل يشرع في حقه الفطر ليتقوى على الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فصيام يوم عرفة يسن لغير من كان بعرفة، لغير الحاج، ليتقوى الحاج على الدعاء وهو في موقف عظيم. وفي الحديث دليل على المناظرة في مسائل العلم ليتبين الحق. قال أن ناسا تماروا عندها، تناظروا وتجادلوا في المسألة، فإذا اتضح الحق بدليله وجب الأخذ به والوقوف معه، ولا مجال للجدل بعد ذلك. وفيه دليل على الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف، وهم الذين يستطيعون أن يرجعوا إلى أدلة الكتاب والسنة فيبين ما تنازع فيه الناس، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنأخذ من هذا أن الصيام يوم عرفة لمن كان بعرفة لا يسن ذلك، وأن سنة صيام يوم عرفة لمن كان ليس بحاج. الحديث الذي بعده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وقد روي موقوفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث فيه دليل على فضل صيام 6 أيام من شهر شوال لمن صام رمضان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر، لأن السنة 360 يوما، فصيام رمضان عن 300 يوم وستة أيام من شوال عن 60 يوما. وهل من أفطرت من رمضان أياما بسبب العذر حيض أو نفاس أو نحو ذلك هل لها أن تبدأ بصيام الست؟ هل يجوز لها أن تصوم الست قبل القضاء؟ هذا محل خلاف بين العلماء. الأكثر من أهل العلم قالوا لا بد أن تكمل القضاء أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهي هنا الآن ما صامت رمضان كاملا، عندها نقص أيام، فتصوم رمضان ثم بعد ذلك إن تيسر لها تصوم 6 من شوال. وكذلك الفرض مقدم على النفل، وتقديمها للفرض أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. ومن أهل العلم من قال إن كان يمكنها أن تبدأ بالقضاء، كأن يكون القضاء يسيرا، فإن عليها أن تبدأ بالقضاء ثم تصوم 6 بعد ذلك. أما إن كان لا يمكنها أن تجمع بين القضاء وصيام 6، فإنها تبدأ بصيام 6، لأن صيام 6 وقتها مضيق والقضاء وقته موسع. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، أحمد النجمي، وبعض أهل العلم كذلك قالوا بهذا. والأحوط للمرأة أن تقضي، تقدم القضاء، الأحوط لها في ذلك أمكن أن تقدم القضاء، فهو أحوط لها وأبرأ لذمتها. نعم. وصيام 6 من شوال ذكر أهل العلم أنه أن الأفضل أن يبدأ بعد العيد، بعد عيد الفطر، لقوله ثم أتبعه 6 من شوال. الأفضل أن يبدأ بعد العيد، فإن لم يتيسر له ذلك وصامه في أي أيام شهر شوال فلا بأس. وقد قال بمشروعية صيام 6 من شوال جمهور العلماء ما عدا المالكية، لم يقولوا بصيام 6 من شوال. صيام 6 من شوال سنة، وهو يكمل النقص الذي يحصل في رمضان. وصيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. فالحرص على هذا الخير وعلى هذا الفضل من الله جل وعلا. وفي الحديث صيام ما أتبعه 6 من شوال، أما من قال بأنه يصوم أيام 6 في ذي القعدة وغيرها فهذا القول فيه ضعف. الحديث الثاني: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. المراد بسبيل الله أي تطوعا واحتسابا وطلبا للأجر. وبعض الفقهاء قال في سبيل الله، أو بعض أهل العلم قال في الجهاد، والقول بتفسير الأعم قول قوي. في سبيل الله أي تطوعا واحتسابا وطلبا للأجر من الله. وهذا فيه دلالة على سعة رحمة الله وجوده وإحسانه. فمن تطوع بيوم ليس مفروضا عليه فإن الله يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. كيف لصيام الفرض فأجره أعظم وأعظم. وهكذا كلما تطوع الإنسان وتنفل، سواء في الأيام الحارة أو الأيام الباردة أو المعتدلة، فذاك فضل من الله جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه دليل على استحباب الصيام تطوعا بما فيه من الأجر والفضل. وقد مدح الله تعالى الصائمين كما قال سبحانه في وصف المؤمنين: السائحون. والسياحة هي الصوم، فالصوم تطوع من الأعمال المستحبة المباركة لا سيما إذا صحبه ملازمة الذكر والمحافظة على الفرائض وحفظ اللسان بل وحفظ الجوارح كلها، فإنه يكون أتم وأجره أكثر وأعظم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، حتى تقول أم المؤمنين كان يصوم حتى نقول لا يفطر من كثرة الأيام التي يصومها، مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكان يجمع بين الصوم والفطر بحسب الاستطاعة وبحسب الفراغ وما شاكل ذلك. وهكذا الأمة يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يسردون الصوم سردا شهرا بعد شهر، ولكن عليهم بالاعتدال في العمل كما ذكر شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تتركوا العمل ويضاعف العمل القليل، كما قال الله جل وعلا: وإن تكوا حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالعمل مع الصواب والإخلاص ولو كان قليلا يكون يوم القيامة في الميزان كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان لقربه من رمضان، فتتمرن النفس وتألف الصوم، فلا يأتي عليها رمضان والصوم غريب عليها، إنما يأتي وقد صام المسلم في شعبان وتمرنت النفس على الصيام، فيكون صوم رمضان سهلا وميسورا على النفوس المؤمنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. الصوم المقصود في الحديث لا يحل لامرأة أن تصوم، أي صوم التطوع، لأن المرأة قد يحتاج إليها زوجها لقضاء الحاجة والخدمة الشرعية، فلا يجوز لها أن تتطوع بالصيام بدون إذنه، بل إذا أرادت أن تصوم فلتطلب الإذن من زوجها، فإن سمح لها صامت، وإن لم يسمح لها فطاعة الزوج فرض والصيام نفل، والفرض يقدم على النفل. والحديث دليل على عظم حق الزوج على امرأته، وكم لها من الأجر على طاعتها لزوجها، فليس لها أن تصوم صوم نفل وزوجها حاضر شاهد موجود إلا بإذنه، أن تستأذنه في ذلك لأنه قد يحتاج إليها. باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. في هذه الأحاديث نهي صريح عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. ولهذا في الحديث كما سبق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي رواية وبعال، يعني إتيان الرجل أهله. ففي هذا نهي صريح عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. إن دين الإسلام فيه اليسر والسهولة وفيه الرحمة والإحسان إلى الإنسان، لذا جاءت الرخص، ومن جملة ذلك ما يدخل السرور على المسلم، ومن ذلك النهي عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، سواء كان الصوم قضاء أو نذرا أو تطوعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ولقول عمر رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ففي هذين أن الصيام دليل صريح على تحريم الصوم في يومي العيدين، وإنما ينبغي التوسع فيهما على النفس والعيال في حدودها الشرعية، وهذا من سماحة الإسلام وسماحة هذا الدين، وذلك لأنهما يومان في أعياد المسلمين التي يتزاور فيها المسلمون ويلتقون على خير. فجاء النهي عن صوم يوم عيد الأضحى الذي كرمهم الله فيه بذبح الأضاحي لأجل الأكل والإهداء والصدقة منها، وكذلك النهي عن صوم يوم عيد الفطر، فهما يومان يفرح فيهما المسلمون بدلا من أعياد أهل الجاهلية. فلا يجوز أن يصام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، أي هدي التمتع والقران، كما قال تعالى في: فمن تمتع بالعمرة في الحج فمن سيسر من الهد، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وأيام التشريق هي 3 أيام بعد عيد الأضحى بعد اليوم 10، وهي تبدأ من اليوم 11 و12 و13. هذه أيام التشريق، وسميت بهذا لأن أهل الهدي يأخذون من اللحم ويشرقونه، أي يجعلونه في الهواء والشمس لئلا يتعفن، ويأكلون منه ويتزودون، فسميت أيام التشريق. فلا يجوز أن تصام أيام التشريق، لكن مما ينبغي أن يفطن له المسلم أن ينوي فيها القربة، وينوي أنها عبادة، وهكذا أكله وشربه ولباسه وغدوه ورواحه في محيط القربات أو في محيط المباحات، أي إنها عبادة، فتتحول العادات إلى عبادات مع النية الصالحة. ينوي بذلك تطويق السنة والتقوي على طاعة الله وإدخال السرور على الأهل. ولا ينبغي أن يقصد المسلم المأكل أو المشرب مجرد القوة أو الصحة أو إشباع الجسد، لا، بل ينوي أن تكون له عونا على طاعة الله. وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أيام تكبير سواء تكبير مطلق أو مقيد، ففيها عبادات في هذه الأيام المباركة. قال المصنف رحمه الله: عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخص الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم وصححه أبو زرعة وأبو حاتم، وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. يوم الجمعة له فضل عظيم، ومن ذلك أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، وهذه الساعة أكثر أهل العلم على أنها 2 ساعتين بين رقي الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة، وبعد صلاة العصر وقبيل المغرب لمن مكث في المسجد ذاكرا مستغفرا ينتظر هذه الساعة. ولهذا كان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. يوم الجمعة له فضل وله أجر، جاء في الحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر، يا له من فضل عظيم. ويوم الجمعة جاء النهي أن يخص يوم الجمعة بصيام وأن تخص ليلتها بقيام لئلا يكون غلوا في هذه الليلة، إنما يجب أن تكون كغيرها من الليالي ويومها كغيره من الأيام من جهة العبادات إلا ما كان مشروعا بنص السنة، فمن أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصوم يوما قبله أو يوما بعده، ويستثنى من ذلك إذا وافق صوم يصومه المسلم أو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة حينئذ في صوم هذا اليوم. أما صلاة الليل في ليلة الجمعة فإن كان من أهل الصلاة بالليل بحيث يكون من عادته أن يصلي في ليالي الأسبوع تهجدا في الليل ما تيسر فلا حرج أن تكون ليلة الجمعة من تلك الليالي يصلي فيها كغيرها، غير أن النهي ينصب على أنه لا يخص ليلة الجمعة بالقيام ويترك سائر الليالي، أو يخص يوم الجمعة بالصيام ويترك سائر الأيام، فلا يخصها بالصيام ولا بقيام. ويوم الجمعة يسن الإكثار فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، كل هذه مما ورد في فضلها، والدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة كما جاء في روايات ما بين أن يجلس الإمام إلى تنقض الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر. قال المصنف رحمه الله: وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل. هذا قد سبق الإشارة إليه، وهو أن صيام يوم الشك وهو اليوم يعني الأخير من شعبان 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فلا يجوز صيامه بنية الاحتياط لرمضان أو أنه يوم شك، إلا صوما كان يصومه كأن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس، إلا صوما كان يصومه. وعن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أحمد أبو داود والنسائي وغيره. قال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال شيخنا الشيخ زيد: هذا الحديث فيه نظر، ويؤيد ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم لأكثر شهر شعبان، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد النجم ضعفه. وإن صح هذا الحديث وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله فيحمل على النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف من شهر شعبان، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله: شخص لا يصوم إلا ابتدأ الصيام من النصف الثاني من شعبان، فهذا هو الذي فيه النهي على القول بصحة النهي. أما من صام في النصف الأول من شعبان فلا مانع أن يصوم في النصف الثاني. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود إلى آخره. وقال مالك: هو كذب وفي ذلك نظر. هذا الحديث فيه كلام، والذي صح وثبت النهي عن إفراده بالصيام وتخصيصه بذلك، وذلك لحديث الباب، لأن اليهود كانت تعظم هذا اليوم، فإذا صام المسلم يوما قبله أو بعده زالت العلة وزالت الكراهة، فيجوز صيامه إذا كان مقرونا بغيره، وإذا وافق يوما يصومه أو وافق يوم عاشوراء يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أو يوم عرفة، فيحمل الناهي في هذا الحديث على تخصيص يوم السبت بالصوم. وقد جاء في حديث جويرية رضي الله عنها قال أصمت أمس، يعني بصيام يوم الجمعة، أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت لا، قال فأفطر. فيؤخذ من هذا أن من صام السبت مقرونا بيوم قبله أو بعده لا حرج إن شاء الله. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته. ونقف على باب الاعتكاف ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.